إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من بين الآيات التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد أمر الله عز وجل نبيه بالاستقامة، وأمر أمته بالاستقامة، فقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذي يدقق في الآيتين يجد أشياء مهمة، فينبغي أن نستخرج الكنوز من هاتين الآيتين لنعلم أهمية الاستقامة. من المقرر عند أهل العلم أن الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وأن الأمر لأمته أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هنالك أمر خاص به صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى قرينة، كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فجاء الأمر بالاستقامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معه: ومن تاب معك. ومن تاب فاستقم كما أمرت ومن تاب. جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لعظمه وشرفه، ولا يقدر على الاستقامة من أمته إلا من كان كثير التوبة، لأن مقام الاستقامة مقام رفيع، فلا يقدر عليه إلا الأنبياء والأولياء. وكلما حاول ارتقاء هذا المقام السالكون فإنهم مضطرون حتى لا ينقطعوا عن هذا المقام إلى التوبة. ولذا لما جاء الخطاب فيه الأمر لأمته صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستقيموا إليه، قال الله بعدها مباشرة: واستغفروا. فقوله واستغفروه بعد فاستقيموا إليه يساوي قوله: ومن تاب معك. فكأن الاستقامة مقام يتبوأ فيه الأنبياء ولا يستطيع أحد أن يلحقهم، ومع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء بل أفضل الرسل بل أفضل أولي العزم من بينهم، إلا أن وصوله إليه حتى تبوأ هذا المقام قد شيبه، قد شاب وتعب لما وصل إلى هذا المقام. شيبتني هود وأخواته، فكلا الموطنين فيه ذكر لتوبة واستغفار، ومن تاب معك فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم جاء وويل للمشركين، فالمشركون هم الذين تنكبوا طريق الاستقامة بالكلية، ولذا هم مدعوون إلى الصراط المستقيم. قال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل الله تعالى دينه صراط مستقيم، فالدين كله هو الاستقامة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فدين الله عز وجل الاستقامة على أمره، كما قال الله عز وجل لنبيه: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. دلت الآية أيضا على أن الاستقامة هي دين الله، فاستقم كما أمرت مرة أخرى. تأمل معي مرة أخرى لنستفيد أمرا مهما، وليكون منهجا لنا في حياتنا حتى نتنكب الغواية والضلالة. نعود لنتأمل السياق: فاستقم كما أمرت. ركز معي بارك الله فيك على قوله كما أمرت، وانظر إلى نظيرها في الآية الثانية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. الاستقامة على توحيد صحيح، والاستقامة على وحي. دين الناس إلا من رحم ربي دين فكر وليس دين وحي، والدين الذي يحبه الله هو دين الوحي لا دين الفكر. حال الناس اليوم أنهم يفهمون دينهم بعقولهم لا بالأدلة الشرعية، لا يفهمون دين الله كما أمروا. فاستقم كما أمرت، فالاستقامة من غير علم، والاستقامة من غير وحي، والاستقامة من غير إخلاص، والاستقامة من غير ثبات، والاستقامة مع الاستجابة لنزغات الشيطان ولطغيان العقل والرأي. فالعقل ولاه الشرع ثم عزله، فالشرع لم يكلف إلا العاقل، إلا أن العقل إن جاء مقابل النقل فهو معزول، فالشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع هو القاضي والعقل هو الشاهد، ومتى رأى القاضي الشاهد يروغ فإنه يطرده. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: استقاموا على فعل الأوامر وتركوا النواهي ولم يروغوا روغان الثعلب، لم يروغوا روغان الثعلب، لم يتحايلوا على الشريعة. كان أبو بكر يقول: استقاموا على لا إله إلا الله. فجميع الأوامر وترك النواهي هي من مقتضيات قول لا إله إلا الله. كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: استقاموا أي أخلصوا لله، أي أخلصوا لله. فالاستقامة خلق مركب من خصال سامية عالية، الاستقامة مركبة من أولا الإخلاص، وقبل الإخلاص التوحيد الصحيح. لذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ووردت مرتين في القرآن، فالاستقامة نابعة من توحيد صحيح مركبة من إخلاص وثبات وعلم، وعلم وعمل وثبات على العمل. هذه هي الاستقامة. ولذا الشيطان قال في الآية: قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتيك من بين يديك، يأتيك عن يمينك وعن يسارك ومن خلفك، لم يبق لك إلا الله، أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا والشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن الذي يغلب؟ الذي يستنجد بالقوي. خصمان يتصارعان على حلبة، من الذي يغلب؟ الذي يستنجد بالقوي. إذا الشيطان هو قاعد لك أين؟ قال لأقعدن، اللام هذه للتأكيد والنون المثقلة للتأكيد، ولم يقل لأجلسن، وإنما قال لأقعدن. والفرق بين القعود والجلوس أن القعود فيه تمكن، فيه جلسة فيها تمكن. الجالس قد يكون متمكنا وقد يكون غير متمكن، فإن جلس جلوس المتمكن أصبح الجلوس قعودا. ولذا الميت لما يأتيه الملكان النبي قال إيش؟ فيقعدان. وهذا ينفي قول من قال أن الجلوس يكون من قيام والقعود يكون من نوم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أخرج الإمام النسائي الكبرى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له في طريق الإسلام فقال أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال فعصاه وأسلم، وقعد له في طريق الهجرة، وقال له أتترك بلادك وتهاجر؟ قال فعصاه وهاجر. قال وقعد له في طريق الجهاد، وقال تقاتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك من بعدك؟ قال فعصاه وجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من فعل ذلك أدخله الجنة. إذا الاستقامة من مستلزماتها البعد عن نزغات الشيطان، فالشيطان هو الذي يقعد في طريق الاستقامة، وهو الذي يحول دون العبد ودون مقام الاستقامة. الذي يتأمل الآية الشيطان يفتح أبواب خير على العبد ليصده عن خير هو أعظم منه، ويطمع ولا سيما من الصالحين بشيء من شر ليجرهم إلى شر هو أكبر منه. لذا ابن القيم له نصيحة غالية تستحق والله رحلة، يقول إذا عزمت على فعل من أفعال الطاعات ثم جاءتك وسوسة فاحفظ الوسوسة واثبت على ما بدأت به ولا تتزحزح عنه وابق فيه، ثم بعد أن تفرغ منه افعل ما خطر في بالك. قال إن فعلت فإن مثل هذه الوسوسة لا تعود إليك أبدا. المستقيم نوى فعل خير فجاءته هواجس هي وساوس، الشيطان يريد أن يصدك عنها، احفظ الهواجس ابقى في الخير لا تتزحزح عنه، لما تفرغ من عمل خير ارجع للهاجس وافعله، إن فعلت كنت فقيها واستطعت أن تحارب الشيطان بفقه وعلم، ولا يحارب الشيطان إلا بالشرع، لا يحارب الشيطان بالعقل ولا بالذوق مثل ذاك الأبلة كما ذكر ابن القيم ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمجانين. قال كان هنالك رجل عابد في بغداد، وبغداد بلاد حارة، كان يأكل الملح يوم قائض شديد الحرارة فيعطش ويشرب الماء، فمر به رجل عاقل قال ماذا تفعل؟ قال آكل الملح ولا أسمي فيأكل شيطاني معي، فأعطش فأشرب الماء وأسمي فلا يشرب شيطاني معي فأريد أن أقتل شيطاني عطشا. هذا أحمق، هذا أبله، هذا أبله، ليس هكذا يحارب الشيطان. الشيطان يحارب بالاستقامة، الشيطان يحارب بأن تستقيم على أمر الله. هو يقول الله أخبرنا عنه قال لأقعدن ثم لآتينه، سيأتيك بصورة الودود ناصح، سيأتيك بصورة الذي إن فعلت خيرا يفتح لك باب خير وأحسن منه. تقرأ قرآن، ما لك رحم مريض زره، ابقى اقرأ قرآن ثم اذهب زر المريض لا يعود، إن عملته هكذا لا يعود أبدا، لا يمكن أن يعود. إذن الاستقامة يقول الإمام الكرماني رحمه الله شرح البخاري، يقول حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأكابر الأولياء، لا يطيق هذه الحقيقة إلا الأنبياء وأكابر الأولياء، لأنها الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات. ولأنها القيام بين يدي الحق على حقيقة الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تخفوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. استقيموا ولن تخفوا، لن تستطيعوا الاستقامة إلا بالتوبة. استقم كما أمرت ومن ذا، استقيموا إليه واستغفروا، لن تخفوا، لكن سدد وقارب. إذا حملت السهم وأردت أن ترمي فاجعل السهم، اجعل رميك سديدا، اجعله مصيبا للهدف، فإن لم يصب الهدف فسدد حوله وقارب حوله، سددوا وقاربوا. إذا كان إصابة عين الهدف أمر عسر وهي الاستقامة، فلا أقل من أن تحوم حول الاستقامة، أن تكون رجاعا، كثير الاستغفار كثير التوبة. التوبة مفهوم مشوه عند كثير من الخلق، الناس يظنون أن التوبة لا تكون إلا من فعل المعصية. لا يا إخوان، التوبة أوجب في الشرع من ترك المحذور، من ترك المأمور. عندنا أمر، عندنا أوامر ونواهي، عندنا مأمورات ومحذورات. في شرعنا ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المأمور. آدم عليه السلام نهاه الله عن المحذور، وإبليس أمر الله بمأمور، وإبليس ترك المأمور، وآدم فعل المحذور. فكان مآل إبليس قبيحا، كان خالدا مخلدا في النار، وكان مآل آدم أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. فأمر الذي يفعل المحذور أيسر بكثير ممن يترك المأمور، فالذي يترك المأمور هو المجرم عند الله. إثم الذي يترك المأمور أشد من إثم الذي يفعل المحذور. التوبة في حق من يترك المأمور ألزم وأوجب في عرف الشرع من التوبة في حق من يفعل المحذور. يعني لو عندنا رجل يسرق أو يزني أو يراوي، هذه كلها محاذير. وعندنا رجل تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أعظم من ذلك. تارك طلب العلم، هذا أعظم من ذلك. تارك قراءة القرآن وزر، هذا أعظم من ذلك. هذا في حقه التوبة أوجب. يا من لا تقرأ القرآن، يا من لا تتدبر القرآن، يا من لا تطلب العلم، يا من لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، التوبة في حقك أوجب من التوبة في حق الذي يشرب الخمر والذي يرابي. هذه مفاهيم مشوهة عندنا. الشيخ الإسلام رسالة مطبوعة أكثر من مرة اسمها التوبة، يقرر فيها أن التوبة تكون من كل عائق يريق عن الله عز وجل، حتى الغفلة تحتاج توبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة، وكان يقول إنه ليغان على قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم كلما مضى به زمن ارتقى حاله مع ربه، فلما يرتقي حاله يستغفر عن الحال الذي كان عليه. يعني اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن أمس، فاليوم استغفر 70 مرة عن حال أمس، وغدا أحسن من اليوم، فغدا نستغفر 70 مرة عن حال اليوم. فإذا التوبة لا تكون فقط من فعل الذنب. اليوم الناس يفعل الواحد منهم الكبيرة وكأنه لا يفعل شيئا، يفعل والعياذ بالله تعالى الزنا، يزني مرات وكرات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، درهم وربا شر من 36 زنيا، وكأنه لا يفعل شيئا، وكأنه لا يفعل شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتوبة، فالاستقامة من مقتضياتها التوبة. حتى نستقيم لابد أن نتخلى، وبعد أن نتخلى نتحلى. لابد أن نتخلى من إيش؟ من القاذورات، من الأوساخ، من الذنوب، وبعدها نتحلى بالطاعات والتوحيد، ونتحلى بالخيرات. حقيقة الاستقامة تنافي الطغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالمستقيم لا يطغى، والطغيان مجاوزة الحد. فالاستقامة تكون في المعتقدات في جميع الأبواب، الاستقامة في الأسماء والصفات لا تعطيل ولا تشويه، الاستقامة في باب القدر لا قدر ولا جبر، الاستقامة في أحوال القلوب تكون بين الخوف والرجاء، لا خوف فقط كالحرورية والخوارج، لا رجاء فقط كالمرجئة، وإنما الاستقامة سواء في باب المعتقد أو في باب السلوك يكون فيه عدم مجاوزة الحد. الشيطان ولا سيما في حق الشباب لما يراه صاحب قوة وهمة فيجعله يغلو فيتجاوز الحد زيادة، وهذا التجاوز هو في حقيقة أمره خروج عن حد الاستقامة. فلما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه بالاستقامة قال ولا تطغوا. يقول الإمام القرطبي أبو العباس شيخ صاحب التفسير في شرحه على صحيح مسلم المفهم، يقول الاستقامة معناها أصل معناها في اللغة الاستمرار على جهة واحدة، لا تأخذ لا يمين ولا شمال، لا فوق ولا تحت، هذا هو الاستقامة. لا طغيان في الهمة، والاستقامة ليس على الهوى والتشهي، استقامة كما أمرت أن تدور مع أحكام الشريعة. الاستقامة أن تدور مع أحكام الشريعة في أي أمر، في كل أمر. الشريعة غنية، ما تركت لنا شيئا ينفعنا في ديننا إلا ودنيانا إلا وبينته لنا. حتى في الأحداث الجسام والأحداث الصغار، الأحداث التي على مستوى الأفراد والأحداث التي على مستوى الشعوب، ما تركت شريعتنا شيئا إلا وبينته لنا. يقول الإمام ابن القيم استقم كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالأعمال والعقائد. استقامة تبدأ المعتقد، أن تكون مستقيما على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن تكون مستقيما على الأعمال وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة كما يقول ابن مسعود. استقامة في العمل، والاستقامة في المعتقد، والاستقامة هي السداد والإصابة في النيات، أن تكون نيتك لله في العمل وفي الأقوال والأعمال. فالاستقامة لابد فيها من عمل وعلم وإخلاص وثبات. هذه الاستقامة معنى الاستقامة نابعة من العقيدة. الذي يقرأ القرآن تجد في الآية الواحدة حكم فقهي وخلق تربوي، ومع هذا وذاك فيها تجد في كل آية حتى في آية الأحكام تجد فيها ذكر لأسماء الله وصفاته. فالعقيدة والأحكام الفقهية والأخلاق كلها وحدة واحدة لم يفرق القرآن بينها، والعلماء إنما بوبوها من باب التصنيف ومن باب التعليم. فالاستقامة نابعة من المعتقد، الاستقامة تكون فيها إخلاص، يكون فيها عمل، العمل يكون وفق علم، والعلم مأخوذ من الوحي، ويكون فيها أيضا ثبات. إذن الاستقامة أمرها ليس بسهل. انظر إلى دين الناس اليوم، جل دين الناس اليوم ليس قائما على وحي. الواحد إن سئل سؤالا فإن طالبته بدليل قام وقع وصاح وأرعد وأزبل، وهو لا يعلم أنك إن سألت إنما تسأل عن دينك، وسؤالك عن دينك يقتضي إيش؟ بيان الدليل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس تحفظ هذه الآية إلى هنا، وتتمة الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسألوهم بالبينات والزبر، اسألوهم بالحجج والبراهين. فأنا لا أطيع العالم للبسه ولا للحيته ولا لوظيفته ولا لمرتبته، وإنما أنا أطيعه في بيانه وحجته ودليله وتقعيده وتأصيله وعلمه. لهذا يطاع العالم. فالاستقامة تكون على تكون الوحي، فاستقم كما أمرت، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقم. استقامة لا يمكن أن تكون بمعتقد فاسد، لا يمكن أن تكون الاستقامة من غير وحي. الاستقامة تكون من وحي. انظر مثلا، أضرب لكم ما يخص أحداثنا الجسام هذه الأيام، ولعلي أطيل عليكم حتى أوفي الموضوع، ولكن أنتم كرماء فإن شاء الله تعالى تحلمون علي وتصبرون علي. وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يجعل لهذا المجلس أثرا في حياتنا، وأثرا في منهجنا وفي سلوكنا وطريقة تفكيرنا. انظر إلى ماذا يجري من أحداث اليوم، أحداث بلاد جيراننا، ماذا يجري فيها؟ لو أردنا أن نقومه تقويما شرعيا صحيحا نجد عجبا. إذا فزعنا للوحي نخاف، نخاف ونجد عجبا. الكلام طويل واجتزئ على ما يلزم. فأقول وبه سبحانه أصول وأجول، أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. إيش الحديث؟ علماؤنا رحمهم الله لا يعلمون الغيب مع الإجلال لهم، ونحن لسنا أمامهم كما يقول أبو عمرو بن العلاء إلا كبقل أمام خالط الوال، ليس شيئا. حالنا مع علمائنا السابقين كالذرة مع الجبل وكالأرنب مع الجمل، حالنا معهم رحمهم الله. إلا أن فهمهم محصور في بيئتهم وفي الزمن الذي عاشوا فيه. قالوا منعت مصر ومنعت الشام ومنعت العراق أولا ثم منعت الشام ثم منعت مصر، قالوا هذا في كناية على أن هذه البلاد سيفتحها المسلمون، وأن المسلمين سيمنعون خيراتها فلا يأخذها أهلها وإنما سيأخذها المسلمون منهم. هذا كلام الإمام البيهقي في الدلائل، وكلام جل شراح صحيح مسلم. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح، والأحداث التي تجري اليوم تفسر هذا الحديث، والأيام القابلة ستفسره أكثر وأكثر. لماذا هذا الحديث ليس بصحيح؟ هذا التفسير لماذا ليس بصحيح؟ تفسير ليس بصحيح لأدلة. دليل الأول أن أبا هريرة بعد أن ذكر هذا الحديث قال وقوله من المرفوع، لما ذكر أن مصر منعت خيراتها أهلها، منعت خيراتها أهلها وأن الشام ستمنع خيراتها أهلها، وأن مصر بعد الشام ستمنع خيراتها أهلها، قال وعدتم كالذي كما بدأتم. ما معنى عدتم كما بدأتم؟ يكون هذا في وقت الغربة، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. ولما فتح المسلمون الشام ومصر، فتحوا الشام في عهد أبي بكر، وفتحوا العراق في عهد عمر، فلم يكن الدين غريبا، كان الدين ظاهرا، كان الدين قويا. النبي بعد ما ذكر أن مصر ستمنع خيراتها المسلمون سيمنعون من خيراتها، المسلمون في الشام سيمنعون الخيرات وسيأخذها الكفار. من هم الكفار؟ اسمع معي، وهذا الدليل الثاني، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أيضا بسنده إلى الجرير عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يوشك أن لا يجبى إلى مصر قفيز ولا دينار. قيل لجابر، قيل من قبل من الذي سيمنع العراق الخيرات، الذي سيمنع أهل العراق خيرات بلادهم؟ من قبل من؟ قال من قبل العجم، هم أقوام أمشاج من حيث النسب، خليط في النسب، لا يجمعهم إلا لسان أعجمي، عروقهم ونسبهم مختلف. قيل لجابر من قبل من؟ قال من قبل العجم. ثم قال جابر ومنعت الشام مديها ودينارها. قيل لجابر من قبل من؟ من الذي يمنع الشام وأهل الشام خيرات أهل الشام ومسلمو الشام خيرات البلاد؟ قال من قبل الروم. جابر فرق بين القومين في العراق الذين يمنعون من؟ عجم، وفي الشام الذين يمنعون الروم، الروم ابن عيص ابن إسحاق، هم أهل نسب، قوم يجمعهم نسب، هم من أولاد إسحاق يعني الجنس الأوروبي. ثم قال جابر، تأمل معي قوله بعد أن ذكر يوشك أن تمنع الشام مديها ودينارها؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون في آخر الزمان إمام يحث المال حثيا ولا يعده عدا. قيل لأبي نضرة ولأبي العلاء وكلاهما ممن روى الحديث عن جابر عقب هذا المقولة كما في صحيح مسلم، قيل لأبي العالية ولأبي نضرة: أيعني رسول الله، أيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز ويوشك أن يأتي إمام يحفي المال حفيا ولا يعده عدا؟ قال: لا، هذا ليس عمر بن العزيز، هذا في آخر الزمان، هذا المهدي، هذا ليس عمر بن العزيز، هذا المهدي. فلما ذكر النبي المهدي وذكر قبله أن العراق ستحاصر وأن خيرات العراق سيحرمه وأهلها، وبعد العراق الدور على مين؟ الشام. السني على بغضه لأصحاب المعتقدات الكافرة الباطنية النصيرية الكفرة، إلا أنه يستضيء بالوحي ويخاف: أنا لا أسقط، أنا لا أسقط، ولا أقول أن المراد هذا، لكن السني طالب العلم صاحب الاستقامة عنده من الوحي ما يكفيه ويغنيه ويجعله يحذر ويخاف. ولو أن الناس كلهم أهل استقامة لتدخل المسلمون بأسرهم ومنعوا بقوة أعداء الله مهما كانت ألوانه لإنقاذ إخوانهم. لو كان الناس أهل استقامة لما بقينا جالسين في هذا المجلس، لجهدنا في أن ننصر إخواننا مخافة أن تكتمل دائرة المؤامرة فتتعدى إخواننا المقيمون هناك الآن فتشمل الأمة كلها، والجرح يصبح عميقا والأحداث في ظاهر الحال ومن خلال ما بين أيدينا من أمور وما نسمع من تطلعات، الظاهر أن الأحداث مؤلمة مظلمة وأنها باقية ممتدة وأن لها صلة بمصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتم ذلك؟ كيف يجري ذلك؟ كيف ترسم الأحداث؟ علم ذلك عند ربي في كتاب. إلا أن هذا الكلام من الوحي، هذا الكلام من الوحي، فالذي يقرأ ويتدبر هذا الحديث يعلم علم اليقين أن المراد به ليس ما قاله شراح، أن الأمر قد حصل لما افتتح المسلمون العراق والشام ومصر، ليس ذلك المراد، وإنما هو ما ننتظره. الشاهد أن الاستقامة لا تكون إلا بوحي، القلب لا يستقيم إلا بالوحي، القلب الغذاء الفاسد له الذي ينبع من العقل والذي يجعل العقل والمنام والرأي والعادة والعرف والسياسة هي غذاؤه. العقل القلب السليم كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو المليء بالتوحيد، السليم من الشرك، المليء بالطاعة، السليم من المعصية، المليء بالسنة، السليم من البدعة. هذا هو القلب السليم. إخواني، الاستقامة درجات، وتبدأ الاستقامة باستقامة الملك، والملك الذي يأمر إنما هو القلب، فإن استقامت إن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. أخرج أحمد في المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى تستقيم جوارحه. إذن الاستقامة من أين تبدأ؟ حتى يستقيم المعتقد لابد من استقامة قلب. فأول وأشرف وأعلى وأغلى درجة من درجات الاستقامة استقامة القلب. وفي هذا إشارة إلى أن الاستقامة إنما هي حالة خفية، منزلة رفيعة عالية، وهي شيء يكمن في داخل الإنسان ثم تبدأ ثماره تتوالى وتظهر في أقواله وأعماله. فالمستقيم كلما قربت منه رأيت خيرا ووجدت ثمرات وبركات، وغير المستقيم ولو كان ذلك إياه كلما قربت منه وجدت شرا. استقامة حالة باطنية، تبدأ الاستقامة في القلب. ولذا في عند ابن ماجه والبزار من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال دهان، ثم تصبح هباء منثورا. ما أكثر الحسنات هذه الأيام! واحد أعطاه الله شيئا من مال وبارك الله، يطعم الفقراء والمساكين، يطعم الصائمين في رمضان، يذهب للحج والعمرة، كل رمضان يذهب للعمرة، يأتي بحسنات مثل جبال دهان، لكن أعماله لا توازي استقامة قلبه. قلبه ليس مستقيما بتلك الدرجة التي يحصل منها هذه الأعمال. انظر إلى حال هذا الناس، إلى حال هذا الصنف من الناس. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهام، جبال ممتدة ضخمة، حسنات كثيرة، ثم تصبح هباء منثورا. حسنات لا وزن لها. لما تحتاج الحسنات عند الله لتنجو فتوضع في الميزان حتى تثقل موازينك وتدخل الجنان، تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الاستقامة ما كانت نابعة من القلب، القلب ما استقام، حصلت الحسنات الأموال لا القلوب. الحسنات كثرة الحسنات أتت بها الأموال، والله أعلم الأموال تكون من حلال والحرام. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. هذا ينافي الاستقامة. فالاستقامة درجات. فالدرجة الأولى الاستقامة استقامة القلب، قلب سليم من الشرك، والسليم من البدعة، والسليم من المعصية، ثم استقامة الأعمال، ثم استقامة اللسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. استقم لسانكم استقامة سداد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولوا قولا سديدا، استقيم لسانكم. في جامع الترمذي بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وتكفر الأعضاء اللسان، أعضاء البدن في كل يوم تكثر اللسان فتقول له إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. الأعضاء من اللسان هذا خطير. فالاستقامة درجات، فمن أعلى درجات الاستقامة استقامة القلب. النبي يقول لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الأعضاء تكثر اللسان، تقول له إن استقمت استقمنا، فعاد الأمر إلى اللسان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في قراءة متواترة والعمل الصالح يرفعه. ما الذي يرفع العمل الصالح؟ قول اللسان، وهذا يلتقي مع القراءة المتواترة والعمل الصالح يرفعه. فإذا هنالك استقامة، درجة من درجات الاستقامة للسان. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج البخاري: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. في رواية مرعبة مخيفة أكثر من رواية البخاري، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. لو سألته إيش حكم الكلمة يقول ما فيها شيء. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. إذن هذه الاستقامة أمرها ليس بسهل. بقي معنا محوران حول الاستقامة وهما مهمان. المحور الأول أسباب الاستقامة، كيف نحصل الاستقامة؟ والمحور الثاني الثمار المترتبة على الاستقامة. من استقام ماذا له؟ ماذا يترتب على الاستقامة؟ هذان محوران، أسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يسعف في بيان هذا الأمر. أقول على وجه دخل الوقت، طيب بعد الأذان نسأل الله رب العرش العظيم أن يعين. علمنا أن الاستقامة نابعة من معتقد سليم، وهي مركبة من عمل بإخلاص وعلم وثبات. ولذا من مستلزمات الاستقامة المعتقد الصحيح، فلا يمكن لعبد أن يكون مستقيما وهو يحمل معتقدا مخالفا لمعتقد أهل السنة والجماعة، ولا يمكن لعبد أن ينال الاستقامة دون أن يكون على هدي وعلم واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لعبد أن يكون على استقامة وهو مرائم وليس في قلبه تقوى تقول دونه ودون الرياء والخوف منه. دلت على ذلك أحاديث وآثار اجتزئ لضيق المقام، على ما أخرجه مسلم أن سفيان بن عبد الله الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله، وهذا يتوافق تماما مع قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فالاستقامة تكون على أن يكون الله ربك، هو مربيك، وهو المنعم عليك، وهو سيدك، وهو خالقك، فلا تنزل حاجاتك إلا به، هو المالك السيد المربي المنعم. إذا نزلت بك حاجة لا تنزلها إلا بالله. إذا الله حي لا يسبقه عدم، لا يلحقه فناء، قيوم على نفسه، قيوم على غيره، الناس كلهم حياتهم من الله، قيمومتهم من الله، الذي يدبر شؤونهم هو الله. تريد أن تكون مستقيما فاعلم أنه لا بد لك عن ربك. إذا الله الحي القيوم هو الصمد. ما معنى أن الله الصمد؟ قل هو الله أحد الله الصمد. قالوا الصمد الذي لا جوف له. إيش يعني؟ قالوا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. إيش يعني؟ الصمد الذي لا يحتاج إلى الخلق، الذي يحتاجه الخلق والخلق لا يحتاجه إليه. الصمد هو الذي تصمد إليه حاجات الناس. إذا أردت أن تكون على استقامة اعرف قدرك، اعرف قدر الخلق، ثم بعد ذلك اعلم ما هو خاص بربك فإياك أن تنسبه لغيره. أعظم الناس جربا أن تشرك مع الله وهو خلقك، أن تنسب ما هو ليس إلا لله أن تنسبه لغيره، أن يتعلق قلبك بالأسباب. حسن مرض، ابنك مرض، تأخذ الدواء تذهب للطبيب، لا تعلق قلبك بالطبيب ولا بالدواء. الله الصمد. هاشتك بربك، ارفع يديك وسأل، اسأل ربك عز وجل. فالصمد، التوحيد الصحيح هو منبع الاستقامة، ثم بعد ذلك التقوى والإخلاص والعلم والاتباع. ولذا ثبت عند الدارمي في المقدمة عن عثمان الأزدي أنه قال لعبد الله بن عباس أوصني، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. ما أجمل هذه الوصية، ما أجمل هذه الوصية وما أبلغها. يقول ابن عباس موصي عثمان الأزدي عليك بتقوى الله والاستقامة، استقم واتبع ولا تبتدع. المبتدع ليس مستقيما وإن أكثر من فعل الطاعات. ثم من أسباب الاستقامة الاستغفار والتوبة، وأن ترى نفسك دائما مقصرا، وأن تهضم نفسك، ولا يغرك ولا تغرك عباداتك. لما أنزل الله براءة عائشة من السماء بكت، والقصة في البخاري، وقالت والله إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وكل الذي كنت أرجوه أن يرد الله عز وجل نبيه في المنام فيبرئني. كل ما كانت ترجو عائشة أن يرى النبي رؤيا فيبرئها بهذه الرؤيا. قبح الله ولعن الله من يطعن في عائشة مع براءتها من السماء بالآيات الكثيرة المتوالية، ومع هذا ما أغنتهم، ما أغنتهم، قبحهم الله. لكن الله عالي، لأنهم يتكلمون في عرض عائشة عاقبهم الله والعقاب من جنس العمل، فهتك أعراضهم إلى يوم الدين، فألقى على ألسنة شياطين الإنس منهم قبل الجن تحليل نكاح المتعة حتى تنتهك أعراضهم، حتى تكون المجازاة من نفس العمل. فهم يتكلمون في عائشة، فالله ألقى على ألسنة شياطين آياتهم زعموا تحليل نكاح المتعة، فكان هتكا لعرضهم. هذه عقوبة وانتقام من الله عز وجل لعائشة، لا للصديقة بنت الصديق لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة أن تهضم نفسك وأن تتقي ربك وأن تكثر من الاستغفار وأن تفزع إلى الله بالدعاء. فكان من دعاء الحسن البصري: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. كان الحسن البصري يقول: اللهم أنت ربنا. وهذا استجابة للآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فكان يقول في دعائه: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا، فكان من دعائه: اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. وكان من دعائه: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان من دعائه: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بنا وبقومنا فتنة فقضنا إليك غير مفتونين. ومن أسباب الاستقامة المداومة على العمل وحمل النفس والثبات عليها. ولذا عائشة تقول: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أثبته. ليس من منهج السلف الصالح أن تتحول وأن تتنقل، إن عملت عملا صالحا أثبت عليه. كان عمله ديما. عجبي لا ينتهي ممن يكرهون ما يسمى بالروتين. عمل النبي كان روتين، عمل النبي كان عادة، كان إذا عمل عملا أثبته. كان عمله ديما طاعات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في المتفق عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فمن أسباب الاستقامة المداومة، ثبات. فلما حللنا الاستقامة وجدنا أن عنصر من عناصر الاستقامة ثبات. ولذا حمل النفس في الثبات على العمل والمداومة على العمل من أسباب الاستقامة. من أسباب الاستقامة النية الصالحة قبل العمل. فالواحد من السلف كان يحب أن تكون له نية صالحة في قومته وقعدته وأكلته وشربته. فالعبادات فالنيات فالنوايا الصالحات تقلب العادات إلى عبادات، والنوايا الصالحات تميز بين رتب العبادات. وبلا شك أن المداومة على العمل مع الإخلاص فهذا سبب من أسباب استجابة الدعاء. فعند الترمذي: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. إذا أحببت أن يستجيب الله لك في الشدة فأكثر من الدعاء في الرخاء. ابقى اقرع الباب، ومن أكثر قرع الباب دخل. ليبقى اقرع الباب يرد مرة ومرتين وعشرة وبعدين ابقى اقرع. فالذي يكثر قرع الباب يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام الترمذي: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. فلتكثر من الدعاء في الرخاء، هذا من أسباب الاستقامة. من أسباب الاستقامة ومجالسة أهل الاستقامة ومعرفة أحوالهم وتراجمهم، وأن تقرأ عن الزهاد حياتهم. ونجد أن علماءنا هم رأس أهل الاستقامة. فربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله من أهل كرامته، من الاستقامة. إنسان يظهر عنده استقامة وغير على الاستقامة فالخير لا يبقى بين جلباته، وإنما يتعدى إلى غيره، فيكون ممن يدعو إلى الله ويفخر بأنه من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من كرامات المستقيمين ونتائج الاستقامة وهي كثيرة، من بينها أن الملائكة تتنزل على المستقيمين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهم في سكرات الموت وتبشرهم لا خوف عليكم فيما أنتم صائرون إليه ولا تحزنون عما تركتم خلفكم. فالله يحفظ ذريتك ويحفظ أهلك المستقيم، الله يحفظ ولده ويحفظ ذريته. المؤمن لما يدعو يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، تدعو للمعدوم، تدعو لولدك ولد ولدك وولده إلى يوم الدين. فالمستقيم لا يحزن في ذريته، وهذا يلزم إن كان مستقيما أن تكون ذريته كذلك من أهل الاستقامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ليؤمن يعمل صالح الله يرزقه من يعمل صالحا. قال وما ألتناهم، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، لأن ولدك وذريتك يعملون، الله لا ينقصك، وإنما عملهم في صحيفتك. فالمستقيم الله يكرمه بذرية مستقيمة. لو أظهرت ديانة وأظهرت تسنن وطلب علم ولحية وثوب وأنت غير مستقيم، تخذل في ولدك، تخذل في ذريتك، تخذل، لا تنال هذه الكرامة. هذه الكرامة الله عز وجل يخصها لأهل الاستقامة. لا خوف عليك فيما أنت مقدم عليه، لا تحزن، أنا أتولاهم، أنت مت يا مستقيم لا تحزن على ذريتك، أنا إن شاء الله أصلحهم وأنا أكفيهم، أنا أغنيهم، أنا أغنيهم. الاستقامة تجمع خيرات الدنيا والآخرة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غزيرا، ماء كثيرا، ماء هنيئا، ماء مريئا. طبعا الماء الذي تنبت عليه الزرع، وإذا نبتت الزرع صارت زراعة، صارت صناعة، صارت صناعة، صارت تجارة. أصل الاقتصاد من وين؟ من الزراعة. ماذا يترتب على الزراعة؟ صناعة. وماذا يترتب على الصناعة؟ تجارة. لذا الأمة التي لا تزرع هي تقتل نفسها بنفسها، تأكل رأسها من حيث لا تشعر. أختم مقولتي بتلك، أختم درسي والوقت ضاق ولا حقدي، أختم درسي بهذه المقولة: احفظوها ورددوها واجعلوها ديدنا لمجالسكم. احفظ عني هذه المقولة، بارك الله فيك. من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. احفظ عني هذه المقولة: من لم يأكل من فأسه فقراره من وين؟ من غير الرأس. ما أقولكم من وين، أنا بس أقولكم من غير الرأس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.